يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على المغسل بدم الجراح، سلام على المجرع بكاسات الرماح، سلام 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 عليك يا حسين، سلام على قائم آل محمد الحجة ابن الحسن ورحمة الله وبركاته.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا
سلام عليكم. هذه هي الحلقة الخامسة من برنامجنا حديث عن الجندر. تقدم هذا العنوان معنى الجندر في جزئين في الحلقة الأولى والثانية، وجاء بعده عنوان ثان: الواقع الجندري في العالم ومن حولنا، وكان في جزئين في الحلقة الثالثة والرابعة. هذه الحلقة عنوانها القدوات الجندرية. إنهم المؤسسون، الرموز، قطعا لا أستطيع أن أتحدث عن الجميع، وإنما سأأخذ أمثلة ونماذج هي الأهم. القدوات الجندرية، سأبدأ من القدوة الأولى، سأبدأ من سيمون دي بوفوار، إنها الفيلسوفة الوجودية الفرنسية، عشيقة الفيلسوف الوجودي جان بول سارتر. حديثنا عن سيمون، وسيكون حديثا موجزا بحسب وقت برنامج تلفزيوني. سيمون هذه هي القدوة الأولى في العالم الجندري وهي الفيلسوفة الأولى في عالم فلسفة الجندر. مر الحديث عنها ومر ذكرها في الحلقات المتقدمة، لكنني سأتحدث عنها هنا باعتبارها القدوة، باعتبارها الرمز المؤسس. لن أدخل في كل تجاويف حياتها، ولن أتحدث عن كل أسرارها التي ذكرتها في كتبها، تارة بنحو صريح وأخرى بأسلوب التلميح. لقد كتبت كثيرا، كشفت بعض أسرارها في حياتها، وكشفت الأسرار الكثيرة بعد موتها بتخطيط من قبلها. هي التي أرادت لأسرارها أن تكشف بعد موتها، وكانت تعد هذا جزءا من رسالتها، من رسالتها في تحرير المرأة، بحسب ما تقول هي وبحسب ما قالت. فإنها تعد أسرارها الجنسية الفاضحة جزءا من برنامج تثقيفي للحركة النسوية، هكذا نقل عنها. وما هي بكاذبة بالنسبة لتفكيرها وبالنسبة لفلسفتها، فإن فلسفة الجندر التي أسستها سيمون تتحدث بهذا المنطق، وقد أخذت هذا المنطق من عشيقها جان بول سارتر. هو الآخر يؤمن بالمنطق نفسه، ولذا بعد موتهما انتشرت أسرارهما الجنسية، وهي فضائح فضائح. هكذا هم الناس، الناس مشارب، الأذواق مختلفة، ومدارك الناس متباينة. على أي حال، حديثنا عن سيمون، عن هذه الفيلسوفة الوجودية الفرنسية التي هي أم فلسفة الجندر، إنها أم الجندريين والجندريات. سألتقط صورا تعكس لنا المراد من قولي من أنها القدوة الأولى في العالم الجندري. أبدأ من عرض صورها. رجاء أعرضوا لنا صور سيمون، ونبدأ من الصورة الأولى. هذه صورة من أيام شبابها، ونذهب إلى الصورة الثانية، وهذه صورة أخرى أيضا لها، صورة من صور الأسود والأبيض، وصورة ثالثة حينما تقدمت السنون بها وإلى الصورة الرابعة. هذه صورة من صورها في سنواتها الأخيرة، إنها فيلسوفة فرنسا الأولى، وإنها القدوة في عالم الثقافة الجندرية. مقابلة تلفزيونية أجريت مع سيمون سنة 1975، مقطع فيديوي مهم جدا، إنها تتحدث بحديث عن فلسفتها الجندرية. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, si on devait le résumer, ce qui est évidemment très difficile, pourrait peut-être tourner autour de cette idée qui a été souvent reprise depuis, mais que j'aimerais bien vous voir expliquer. On ne naît pas femme, on le devient.
Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple. C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite. D'abord, l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel. Et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Il y a là-dessus un excellent livre qu'une Italienne vient d'écrire, Elena Bellotti, ça s'appelle « Du côté des petites filles », et on montre comment, déjà bien avant que l'enfant ne soit même conscient, on inscrit dans son corps, dans la manière de le faire téter, de le porter, de le bercer, etc., etc., on inscrit dans son corps ce qui plus tard apparaîtra peut-être comme un destin.
بهذه الجمل الوجيزة لخصت جذر فلسفتها التي هي فلسفة الجندر. فالمرأة لا تولد امرأة، وإنما تصنعها قصة بعد ذلك مثل ما تقول. هذه القصة تتكون مفرداتها من البيئة، من المجتمع، من الثقافة والسياسة وسائر التفاصيل الأخرى التي تكون مؤثرة وفاعلة في الحياة اليومية للناس. وهذا الأمر ينطبق على سائر الأصناف الجندرية. فالرجل لا يولد رجلا، إنما يولد كائنا بشريا، لكن الهوية الجندرية ستتشكل بعد ذلك بحكم التربية والثقافة والتنشئة والتعليم والقوانين والواقع السياسي والواقع المجتمعي وهكذا. والأمر هو مع سائر الأصناف الجندرية الأخرى. هذا هو جذر فلسفتها، ومن لسانها وهذا المنطق هو المنطق الذي يحكم كل ما كتبت، ما كتبت في حقل الفلسفة أو ما كتبت في الحقل الأدبي من سيرة ذاتية، من سيرة للآخرين، من روايات أدبية إلى غير ذلك من أصناف الأعمال الأدبية. فإن المرأة هذه قد أنتجت نتاجا كثيرا، ولذا أثرت تأثيرا واضحا في الثقافة الفرنسية، قطعا برفقة سارتر. لقد رافقت سارتر منذ أيام شبابه، منذ أيام الجامعة، وبقيت معه إلى آخر لحظة من حياته، ولقد نامت بجانب جثته الهامدة بعد موته قبل أن يدفن. أرادت أن تلتصق بجسده، قبلته وحاولت أن تلتصق بجسده كي تنام بجانب تلك الجثة الهامدة، إلا أن الأطباء منعوها. سارتر مات مريضا، فخافوا عليها أن تصاب بمرض بسبب ملاصقتها لجثة سارتر، ومع ذلك أصرت على أن تنام بجانب جثته بعد أن غطيت جثته. ليس هذا مهما، أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل الدقيقة لتاريخ حياتها، هي توفيت بعد سارتر بسنوات، توفيت سنة 1986 ميلادي. في الأجواء الثقافية الفرنسية وفي الأجواء الجندرية الفرنسية، سيمون هي القدوة، هي القدوة. ملامح أهمية هذه الشخصية يمكننا أن نتلمسها في العاصمة الفرنسية باريس. من معالم باريس المكتبة الفرنسية الوطنية الجديدة، وهي مكتبة شامخة وعامرة على ضفاف نهر السين في باريس. الحكومة الفرنسية أنشأت جسر مشاة على نهر السين، إنه جسر يعبر من خلاله من الضفة التي تقابل الضفة التي تستقر على متنها المكتبة الفرنسية الوطنية الجديدة. جسر مشاة العابرون عليه يصلون عبر هذا الجسر إلى أهم معلم ثقافي في باريس. هذا الجسر أنشئ حديثا وسمي باسمها، هذا هو جسر سيمون. رمزية واضحة جدا، العابرون إلى المكتبة الفرنسية الوطنية يعبرون من خلال جسر سيمون. ولقد طلبت من أحد الأخوة الأعزاء في باريس أن يصور لنا هذا الجسر، سأعرض لكم لقطات مما تم تصويره. البداية من اللوحة المعلقة على أول الجسر، إنه الجسر المسمى باسمها، ويقودنا الجسر إلى المكتبة الفرنسية الوطنية الجديدة في باريس. اعرضوا لنا الفيديو. ومن جسر سيمون إلى ساحة سيمون في باريس أيضا. هذه الساحة في حي معروف من أحياء باريس، سان جيرمان. هنا مكتب سارتر الذي كان يؤلف فيه فلسفته الوجودية، إنه يطل على هذه الساحة التي سميت باسمه واسم سيمون. وهناك المقهى الذي كان يأوي إليه مع سيمون ومع أصدقائهم من النساء والرجال كي يقضوا شطرا من أوقاتهم، ولا زال المقهى موجودا، لا زالت آثار سارتر وسيمون في هذه المنطقة. فهذه الساحة سميت باسم سارتر وسيمون، معلم واضح من معالم باريس. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. وإلى المقبرة التي دفن فيها سارتر ودفنت عشيقته سيمون، مقبرة باريسية معروفة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو، ولكن قبل أن يعرض الفيديو على الشاشة لابد أن تعرفوا من أن سارتر حينما أعلن خبر وفاته نزل صاعقة على الكثيرين في المجتمع الباريسي، ولذا فإن عددا هائلا شارك في تشييعه من دون أن يكون هناك عمل إعلامي لجذبهم، هم انجذبوا من عند أنفسهم. يقدر العدد ب50,000 وربما أكثر من الباريسيين ومن غير الباريسيين الذين تقاطروا على مدينة باريس للمشاركة في تشييع سارتر. قطعا سيمون شيعها آلاف، ولكن ليس كالآلاف التي شيعت سارتر. دفنوا سارتر في قبره، بعد ذلك أخرجوه من قبره وأخذوه إلى مقبرة أخرى وأحرقوا جثته. يبدو أنه كان يريد أن يفعل به هكذا، فأحرقوه في مقبرة ثانية وعادوا برماده فدفنوه في القبر الأول الذي دفن فيه أولا. لما ماتت سيمون أيضا أحرقت جثتها وجيء برمادها ودفن في القبر نفسه، ولذا هناك قبر واحد في المقبرة، إنه قبر لسارتر وسيمون. المقبرة زوارها كثيرون يأتون لزيارة هذا القبر، وستشاهدون في الفيديو الدلائل التي تشير إلى كثرة محبيهم وكثرة أتباعهم. المقبرة هذه زوارها زوار لسارتر وسيمون. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. كان اليوم ماطرا حينما كان يصور صاحبنا الباريسي في الأيام المشمسة، فإن الأعداد تكون كثيرة. إذا ما وفقتم في يوم من الأيام وذهبتم إلى هذه المقبرة وزرتم هذا القبر الشريف، فلا تنسونا من الدعاء والزيارة. نذهب إلى فاصل. طابع بريدي يحمل صورتها، يحمل صورة سيمون. رجاء اعرضوا لنا صورة الطابع منفردة. هذا هو الطابع الذي يحمل صورة سيمون. اعرضوا لنا الصورة الثانية التي تشتمل على مجموعة صور لهذا الطابع. وهناك جائزة سميت باسمها، هذا أمر رمزي، وهو أمر رمزي مهم في أجواء الثقافة العالمية وفي أجواء الثقافة الفرنسية. هذه الجائزة تمنح للمتميزين في أجواء النشاطات والأعمال والكتابات في حرية المرأة. الكلام هو هو، الفكر النسوي، فلسفة الجندر، عالم الجندر وثقافة الجندر. هذه لقطات وضعتها بين أيديكم كي تعرفوا معنى قولي من أن سيمون دي بوفوار قدوة في عالم الثقافة الجندرية. كل الذي مر علينا يخبر عن هذه الحقيقة. هذه جهة. وجهة أخرى أحدثكم عنها بنحو إجمالي، والكلام موجود في الكتب وموثق. ما سأذكره لكم أمور معروفة جدا يعرفها المثقفون الفرنسيون، ويعرفها كثير من الناس ممن عاصروا سيمون وبقي منهم من بقي من الذين أدركوا بعض أيامها. منذ أيام الجامعة بدأت علاقتها مع سارتر. سارتر طلبها للزواج لكنها رفضت، وعقد اتفاقية فيما بينهما من أن الحب الرئيس في حياتهما أن يحب سارتر سيمون، وأن تحب سيمون سارتر، ولكل واحد منهما الحرية الكاملة في أن يقيم كل أنواع العلاقات الجنسية، وأن يحب ما يريد أن يحب من الرجال من النساء، لكن بشرط أن يكون هذا الحب ثانويا مؤقتا. الحب الرئيس ما هو بين الاثنين، بين سارتر وسيمون. حكاية غريبة، لكن هذا هو الذي جرى. هذا هو الذي جرى. فسارتر يقيم العلاقة الجنسية مع سيمون، ويقيم العلاقة الجنسية مع مجموعة من النساء عرفنا بنساء سارتر، مجموعة كثيرة. وكان يقول من أنه لا يستطيع أن يستغني عن هذا العدد الكثير من النساء، وكان يغدق عليهن بالأموال. ربما يكون شحيحا على نفسه، لكنه كان مغدقا بالأموال على نسائه. حين أقول نساء سارتر يعني خليلات سارتر، وإلا فليس هناك من علاقة رابطة شرعية قانونية فيما بين سارتر وبين نسائه. وسيمون أيضا كانت تقيم العلاقات مع الرجال وتعشق الرجال، تعشق سين من الرجال حتى تكتفي منه، وبعد ذلك تنتقل إلى عشيق آخر. وفي الوقت نفسه كانت ميالة للنساء، كانت سحاقية من الدرجة الأولى، تمارس الجنس مع الجميلات من تلميذاتها في المدرسة. وحينما كثرت الشكاوى عليها فصلت من المدرسة ومنعت من التدريس، وهذا أمر معروف في تاريخها، وهي لا تخجل من ذلك، هي لا تخجل من ذلك، هي تتحدث عن هذا الأمر في رسائلها بنحو صريح إلى سارتر، وقد خططت لأن تنشر رسائلها بعد موتها. في حياتها كانت تخفي هذا الأمر، لكن كثيرين يعرفون الذي يجري، لكنها كانت تحاول أن تخفي هذا الأمر. كتبها تكشف عن هذه الحقائق، لأن الكثير مما كتبت فقد كتبته عن نفسها، ولكن صنعت أسماء مزيفة لتلك الشخصيات، صنعت أسماء من الخيال، لكن مضمون الشخصيات التي تحدثت سيمون عنها في كتبها إنها سيمون نفسها. كل هذا أمر معروف في أجواء الثقافة الفرنسية، وكانت تأتي بتلميذاتها وتقدمهن لسارتر، وسارتر كان يمارس الجنس معهن، وهي تمارس السحاق معهن، وفي أوقات معينة تكون الممارسة الجنسية جماعية، فهناك الجنس الثلاثي ما بين سيمون وبعض عشاقها من غير سارتر مع تلميذاتها أو مع تلميذاتها بوجود سارتر. حكاية طويلة والتفاصيل فيها كثيرة، لكنها في الوقت نفسه حينما كانت تجلس لوحدها في بيتها، سكنت في بيت لوحدها، ربما ساكنتها بعض عشيراتها في السحاق مؤقتا، ولم تسكن مع سارتر في محل سكنه، لم تسكن مع سارتر في شقته، إلا أنها كانت تلتقي دائما به، وكان التواصل مستمرا فيما بينهما. حينما تكون لوحدها كانت تبكي وتبكي، إنها تخاف من الموت، إنها تخاف من فراق سارتر، إنها وإنها. هذا الكتاب الذي عنوانه وجها لوجه سيمون دي بوفوار وجان بول سارتر، وجها لوجه، الحياة والحب، لهازر رولي، وهازر رولي صحفية وكاتبة ومفكرة، وكانت على علاقة بسيمون كما تتحدث هي. هذه الترجمة ترجمة محمد حنانة، وهذه الطبعة طبعة دار المدى للإعلام والثقافة والفنون، بغداد، بيروت، دمشق. عناوين دار المدى: في الفصل الذي عنوانه طقوس الوداع صفحة 413، في السطور الأولى من هذا الفصل تقول الكاتبة: كانت بوفوار تتعرض طوال حياتها لضغط يسببه لها قلق ويأس خانقان وأزمات مفزعة يرهقها فيها النشيج والبكاء. فكانت تبكي وتفسرها كخوف من الموت والفراغ الغيبي. كتبت تقول هي سيمون: يداهمني طوال ساعات نوع من الإعصار يعريني، وحين تصفو السماء ثانية لا أستطيع أبدا التيقن من أنني قد استيقظت من كابوس أو عدت إلى سماء زرقاء خيالية، إلى حلم أرضي دائم. كانت تفضل ألا تطيل التفكير بالهموم التي كمنت بوضوح تحت سطح كتابتها، خوفها من الوحدة، الاستسلام، فقدان الحب. لكنها اعترفت صراحة إنها كانت مسكونة بما وجدته أسوأ كابوس، موت سارتر. صفحة 415، سافرت بوفوار ولوبون، وهذه فتاة تبنتها سيمون. سيمون لم تتزوج وما أرادت أن تنجب طفلا، وسارتر كذلك. سارتر تبنى بنتا، وسيمون تبنت بنتا. إنه النزوع الفطري عند الإنسان إلى العائلة، لكن هؤلاء يكابرون. وكانت تقول سيمون: من أن سيلفي، وهي التي صارت بنتا لها بالتبني، تشكل في حياتها جزءا أساسيا وسببا لسعادتها، والأمر هو مع سارتر. هذه الحاجة الفطرية للأسرة أمر أوجده الله في الإنسان لأجل أن يستمر التناسل، لأجل أن يستمر التكاثر البشري من الطريق الذي يريده الله لا من الطريق الذي يريده الشيطان ولا من الطريق الذي يريده الإنسان، وإنما من الطريق الذي يريده الرحمن. والحاجة هذه موجودة في نفس الإنسان. سافرت بوفوا ولوبون خلال العطلة إلى إيطاليا، وخلال الأيام الأولى بقيت بوفوا تسائل نفسها عما تفعله في إيطاليا، وفي كل ليلة كانت تبكي حتى تنام. كان سارتر في 66 وبوفوا في 63، وكانت تخشى الأسوأ. أنا لست مهتما بمجريات حياتها، لكن هذه اللقطات تخبرنا عن الواقع الذي يعيشه هؤلاء. هم يكذبون على الناس ويعلمون الناس أسلوبا هم في داخلهم لا يقتنعون به، ويجدونه أسلوبا تافها، ولذا يبحثون عما يخلصهم من هذه التفاهة. ها هي تلجأ إلى البكاء، وها هي تلجأ إلى التبني، وها هو الخوف من الموت، وها هو الخوف من فقدان الحب، إلى غير ذلك. إنهم يكذبون على الناس ويكذبون على أنفسهم، ويصنعون برنامجا خياليا لا حقيقة له على أرض الواقع، وينشئون فلسفة هم أنفسهم لا يعملون بها. سارتر في كتبه وفي أحاديثه يتحدث عن الصدق، ومن أن الإنسان لا بد أن يكون صادقا وأن يكون واضحا مع الجميع وأن لا يخفي أسرارا، لكنه كان يكذب على نسائه، كان يكذب ويكذب ويكذب. وكانت سيمون تصطاد الفتيات اللاتي تدرسهن ممن عندهن مشاكل نفسية أو مشاكل أسرية، كي تظهر لهن احتواءها وعاطفتها ورعايتها لهن، وبعد ذلك تمارس السحاق معهن، ثم تقدمهن إلى سارتر كي يمارس الجنس، كي يمارس الزنا معهن. وكان يكذب عليهن ويسمي تلك الأكاذيب أكاذيبه على نسائه، أكاذيبه على الفتيات الصغيرات، يسمي تلك الأكاذيب بالأكاذيب البيضاء. الحكاية طويلة، والبرنامج ليس معدا للحديث عن تفاصيل حياة هؤلاء، إنما أريد أن أعرض بين أيديكم من أن القدوات الجندرية هذا هو حالها. هؤلاء أنبياء الثقافة الجندرية، هذا هو الذي أريد أن أوصله إليكم. هناك وثيقة وسأعرض صورتها على الشاشة بين أيديكم. هناك وثيقة كتبت للدفاع عن ممارسة الجنس مع الأطفال، الكبار يمارسون الجنس مع الأطفال. مجموعة كبيرة من مفكري فرنسا ومثقفي فرنسا وقعوا وكتبوا أسماءهم تأييدا لهذا المطلب. إنها دعوة لعدم تجريم ممارسة الكبار الجنس مع الأطفال. من الأسماء التي وقعت سارتر، ومن الأسماء التي وقعت سيمون. إنها دعوة لتشريع وتقنين وتحليل وإباحة ممارسة الكبار الجنس مع الأطفال. نحن نتحدث عن زمن ماض، هؤلاء ماتوا. سيمون ماتت سنة 1986 وسارتر قبلها. هكذا تسير الأمور، هكذا هي. رجاء اعرضوا لنا صور سارتر، وبعد ذلك ننتقل إلى مجموعة الصور الأخرى. اعرضوا لنا صور سارتر. هذه صورة من أيام شبابه. اذهبوا إلى الصورة التي بعدها وإلى التي بعدها. ها هو سارتر مع سيمون، وإلى الصورة الرابعة. هذه صورة في أخريات أيامه. وإلى الصورة الخامسة، أيضا من الصور في أخريات أيامه. وإلى الصورة السادسة، هذه صورة له مع عشيقته سيمون. سارتر في آخر أيامه، الطبيب قلع له جميع أسنانه لأنها قد تسوست. لماذا؟ لكثرة التدخين ولكثرة شربه الكحول الذي قتل سارتر. التدخين والكحول بالدرجة الأولى. في كل ليلة كان يحتسي نصف زجاجة كبيرة من الويسكي. أما التدخين فذلك أمر مريع في حياة سارتر، فقد بصره بعد ذلك، وكان يأكل كثيرا، كان نهما. هناك صورة نقلتها هازل رولي، نقلتها عن المفكر الفلسطيني أدوارد سعيد، وكان عاشقا لسارتر. أدوارد سعيد هو مفكر أمريكي من أصل فلسطيني، له كتاب مشهور في موضوع الاستشراق، هو ناقد أدبي من الطراز الأول ومن أبرز المثقفين الفلسطينيين في العالم الغربي. وفي آذار عام 1979، إنها الأيام الأخيرة من حياة سارتر، سارتر توفي سنة 1980 ميلادي، وفي آذار عام 1979 نظم فيكتور من حاشية سارتر المؤتمر الإسرائيلي الفلسطيني في باريس تحت رعاية الأزمنة الحديثة. الأزمنة الحديثة مجلة معروفة كان سارتر يشرف على إصدارها، وتشاركه عشيقته سيمون أيضا. وقد رحب سارتر بالفكرة. على أي حال، أنا لا أريد أن أحدثكم عن هذه الواقعة. ووجهوا دعوة إلى أدوارد سعيد، وجاء من الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في هذا المؤتمر. كان متعطشا أن يسمع سارتر، ولكن سارتر الرجل ضرير، الرجل عاجز، الرجل لا يشعر بما حوله. أدوارد سعيد لم يحضر، حضر في الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر. على أي حال، أدوارد سعيد هكذا يقول: كان حضور سارتر غير فعال على نحو غريب وغير مؤثر، لم يقل شيئا على الإطلاق طوال ساعات، وجلس وقت الغداء اتجاهي منكسر الخاطر، وظل صامتا تماما، وكان البيض والمايونيز يسيلان من فمه. كان ضريرا وكان نهما في الأكل. هذه صورة ينقلها أدوارد سعيد: وكان البيض والمايونيز يسيلان من فمه، من فم سارتر. هذا هو نبي الوجودية، هذا هو سيد الفلسفة الوجودية التي أنتجت لنا فلسفة الجندر عبر عشيقته سيمون. رجاء اعرضوا لنا صورة الوثيقة التي تطالب وتدافع وتحامي عن الذين من كبار السن يمارسون الجنس مع الأطفال. اعرضوا لنا هذه الوثيقة، وهي تتألف من 4 صفحات. هذه الصفحة الأولى، الثانية، الثالثة الرابعة في الصفحة الرابعة سنخرج لكم صورة وقد شخص اسم سارتر واسم سيمون باللون الفسفوري. رجاء اعرضوا لنا الصورة. الاسم الذي في أعلى الصفحة هو اسم سيمون، والاسم الذي في أسفل الصفحة الذي لون باللون الفسفوري هو اسم سارتر، وجاء الاسمان في سلسلة طويلة من أسماء مثقفي ومفكري فرنسا للدفاع عن الذين يمارسون الجنس من الكبار مع الأطفال. هؤلاء هم عظماء الوجودية، هؤلاء هم القدوات الجندرية. اعرضوا لنا صور الفتيات اللاتي غررت بهن سيمون ومارست السحاق معهن، وبعد ذلك قدمتهن إلى سارتر كي يمارس الزنا معهن. رجاء اعرضوا لنا صورة الفتاة الأولى، هذه بيانكا كانت تلميذة لسيمون، وهذه الصورة تجمع بين بيانكا وسيمون. وبيانكا بعد ذلك ألفت كتابا تحدثت فيه عن العلاقة الجنسية فيما بينها وبين سيمون وكذلك سارتر. الصورة الثانية أيضا لبيانكا، هذه صورة ثانية بعد أن تقدمت بها الأيام. واعرضوا لنا صورة ناتالي، هذه ناتالي هي الأخرى في السياق نفسه، واعرضوا لنا صورتها الثانية، وها هي ناتالي مع سيمون. واعرضوا لنا صورة أولغا، هذه أولغا في السلسلة نفسها لكنها بعد ذلك خرجت من بين سارتر وسيمون. ماذا فعلت؟ تزوجت جاك لوران وهو تلميذ عند سارتر وعشيق لدى سيمون. تلاحظون كيف هي العلاقات فيما بينهم. رجاء اعرضوا لنا صورة جاك لوران، هذا هو جاك لوران الذي كان تلميذا عند سارتر وكان عشيقا لسيمون وقضى معها ردحا من الزمن، وقد تحدثت عن الممارسات الجنسية التي كانت فيما بينها وبين جاك هذا في رسائلها، وهذه الرسائل مطبوعة ومنشورة في الكتب التي تتحدث عنها. حكاية مفصلة طويلة، أنا لا أريد أن أحول البرنامج إلى ماخور من مواخير سيمون، إنما هي لقطات سريعة كي تعرفوا القدوات الجندرية. إنهم السادة المؤسسون، الآباء المؤسسون لثقافتنا الجندرية المقدسة، هكذا هو الحال. فأولغا كانت تساحق مع سيمون وبعد ذلك تمارس الجنس في أجواء سارتر وسيمون، وبعد ذلك انتقلت وتزوجت جاك الذي هو عشيق سيمون يمارس الجنس معها وهو من تلامذة سارتر، وهو أيضا يشترك في الجنس الجماعي الثلاثي. واعرضوا لنا صورة واندا، هذه أخت أولغا، أيضا كانت سيمون تمارس السحاقة معها، وهي أيضا على علاقة بسارتر، قدمتها سيمون لسارتر. اعرضوا لنا رجاء صورة الكتاب الذي ألفته بيانكا، هذا هو الكتاب الذي ألفته بيانكا، تتحدث فيه عن علاقتها بسيمون وسارتر، وهذا الكتاب عنوانه إذا ترجم من اللغة الفرنسية إلى العربية مذكرات فتاة مضطربة، مذكرات فاضحة وسخيفة. نذهب إلى فاصل. أعرض لنا صورة الفتاة التي تبناها سارتر، هذه الصورة الأولى، إنها الفتاة التي تبناها سارتر وجعلها بنتا له. نذهب إلى الصورة الثانية وإلى الصورة الثالثة وإلى الصورة الرابعة وإلى الصورة الخامسة، وهذه الصورة التقطت لهما بعد أن تبناها بشكل قانوني في الدوائر الفرنسية بعد يومين، بعد يومين من تبنيه لهذه الفتاة. واعرضوا لنا أيضا صور الفتاة التي تبنتها سيمون، هذه صورة تجمع بين سيمون والفتاة التي تبنتها سيلفي. الصورة الثانية التي تلبس النظارات السوداء هي هذه بنت سيمون بالتبني. الصورة الثالثة، إنهما معا في هذه الصورة. الصورة الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، هذه في أخريات أيامها. هذه المرأة وهي بنت سيمون بالتبني هي التي نشرت الرسائل السرية، وهي التي فضحت الفضائح السارترية والمخازي السيمونية، إنما فعلت ذلك التزاما بما كان يريده سارتر وما كانت تريده سيمون. لأنهما كانا يعتقدان من أن حياتهما الجنسية تكون نافعة إذا ما عرضت على أتباعهم، على الناس الذين يريدون أن يتأثروا بهم وأن يعرفوا حقيقة منهجهم. هذا هو الذي جرى، وهذا هو الذي يجري. أذهب إلى رمز آخر، أذهب إلى رجل. القدوة الأولى امرأة فيلسوفة وجودية جندرية، إنها سيدة الجندريين والجندريات، إنها سيمون. القدوة الثانية عالم نفس وطبيب أمريكي من أصل نيوزلندي، إنه عالم النفس وعالم الجنس، جون ماني. رجاء اعرضوا لنا صورة جون ماني. هذه الصورة الأولى من صوره أيام شبابه. الصورة الثانية، إنها الكهولة والشيخوخة. الصورة الثالثة لجون ماني، هذا هو جون ماني في أواخر أيامه، لقد توفي سنة 2006 ميلادي. سيمون دي بوفوا تمثل الجانب النظرية الفلسفية، تمثل الجانب العاطفية في الثقافة الجندرية. وقد لاحظتم على القبر المشترك لها ولسارتر كيف أن الذين يسيرون على دينها وعلى فلسفتها يطبعون شفاههم على القبر وعلى شاهد القبر إعلانا لحبهم. فسيمون قدوة في الجانب النظري، في الجانب الفلسفي، وفي الجانب العاطفي والجنسي. هذه هي سيمون. أما جون ماني يمثل الجانب العلمية والعملية في الوقت نفسه. جون ماني إنه إيقونة الثقافة الجندرية. سنة 1955 ميلادي كان يصر على نظريته الجندرية. الكلام هو الذي تحدثت به سيمون في المقابلة التي كانت سنة 1975 وعرضت عليكم مقطعا منها، من أن الأطفال حين يولدون أكانوا ذكورا أم كانوا إناثا؟ هؤلاء لا هم ذكور ولا هم إناث، وإنما التربية والوقائع القادمة هي التي ستمنحهم الهوية الجندرية. جون ماني كان يصر على هذا، وبسببه ثبتت هذه النظرية عند كثيرين، وتبنتها مؤسسات كثيرة إلى الحد الذي وصلنا أن صار هذا الأمر جزءا من الشرعة الدولية، مع أن جون ماني لا يملك تجربة علمية ناجحة، تجربة واحدة وكانت فاشلة وكانت كارثة بتمام معنى الكلمة. عائلة كندية تتألف من زوج شاب وزوجته الشابة في العشرين من العمر، رزقا بطفلين توأمين ولدين، بروس وبراين، هكذا سمى الوالد والوالدة التوأمين بروس وبراين. التوأمان عندهما مشكلة، كان يعانيان من حالة تسمى الشبم. المراد من الشبم حالة جسدية تتمثل في ضيق فتحة القلفة، والقلفة قطعة الجلد التي تغطي الإحليل، تغطي قضيب الطفل. فكان التوأمان يعانيان عند التبول، لا يخرج بولهما بسهولة لأن الفتحة في القلفة، وهي القطعة التي عادة تقطع من الجلد عند الختان، الأطباء نصحوا الأبوين بأن يقوما بختان الطفلين. الحكاية مفصلة، لا أريد أن أكمل الحكاية، لكنني سأترككم مع هذا الفيديو.
He had his theory, and he didn't have any way of proving it, because, I mean, how do you prove something like that? until this family showed up at his doorstep, and it was a Canadian family from Winnipeg, I think, right?
I think that's right. Yeah.
Yeah. And they were the Reamer family, a blue collar, very young couple, 20, 21 years old. And they had a horrific tragedy in their family, which is that they gave birth to twin boys. The boys were fine. And when the boys were, well, actually they had phimosis. Phimosis is a, abnormality of the opening of the urethra. And so the doctors, recommended circumcision for the boys. And they went in when they were 8 months old for circumcision. And, the first boy to go in for the circumcision was Bruce. And the equipment, there was a malfunction of the equipment, and they were cauterizing the penis in order to circumcise it. And instead of just that small amount of tissue that was supposed to be cauterized, apparently the settings were incorrect, and the entire penis was burnt. So Bruce's penis was burnt, beyond any functionality. So these poor parents went home. The other boy was not circumcised, just obviously. They went home, and what are they supposed to do? They have a boy without a penis. What the hell are they supposed to do? So months later, they were watching television, and John Money happened to be on there. And you have to know also that John Money was an extremely pompous, self-assured individual. He was sophisticated. When he talked, you listened. He came across as being definitive, calling the shots, knowing what was going on, knowing the research, knowing the truth. And he, in this interview on television, said that a boy can be raised as a girl and a girl can be raised as a boy if it's done early enough. And that, early enough means before the age of 2.5 or 3. And the parents, the Reamer parents, immediately took note of that, and they thought, here's the answer. This is the answer for Bruce. This is what we're supposed to do. So they contacted Dr. Money down in Baltimore. And they made an appointment and took the twins down to Baltimore and went down there. Again, you have to understand that this was a uneducated, young, blue-collar family. And when they were interviewed later about their meetings with John Money, they described him as like, we just thought he was God. Mm-hmm. We just thought, he's a professor and he's, got all the diplomas, and he's the head of this this entire clinic at an outstanding university, one of the major universities in the world.
That was at Johns Hopkins, right?
Yes, yeah, right. Yes. So you have to imagine this young couple coming, and they're at a loss, and they are looking for an answer. They've been praying. They're looking for an answer to their prayers. What are we going to do with Bruce? And John Money says, well, we have an answer for you, because male and female is actually not related to chromosomes. It's not related to hormones. It's not innate. We can take little Bruce, and we have to do some surgery on Bruce. We have to castrate him, and we'll remove his testicles. He already didn't have a penis. We're going to remove his testicles. We're going to fashion, some sort of elementary sort of female genitalia. You're going to give him a girl's name, and you're going to put him in pink dresses and give him dolls and raise him as a girl. And you are never, ever Dr. Money told the parents, never to tell him that this was truly what happened and you know, after he was born. Never tell him, because that will ruin everything. And it's up to you. You have to just work your hardest to raise him as a girl and make sure that everyone around him is considering him a girl, because essentially he is a girl. And so not only was this the answer to the Reamer's prayers, this was, as you can understand now, the answer to Dr. Money's prayers.
Right, right. He had an experiment.
This was the experiment. This was his proof of concept. His concept was that being male and female is completely separate from biology. It's imposed by society. It's a social construct. And this was his proof of concept. And so the Reamers went home. Well, he had his surgery. They took him home. They named Bruce Brenda. They put him in all the girls' clothing, and they gave him dolls, and they, you know, they did all the things. And he peed sitting down sometimes, because as we'll learn later, he actually preferred urinating standing up, which is astonishing. We learned later that he always wanted to urinate standing up. And from the time he was in diapers, I think, he was told he was a girl. So that really is fascinating. But anyway, so they took him home, raised him as a girl, and Dr. Money started to follow the twins. Every year they would come down for a visit. The parents would spend time speaking to Dr. Money. Dr. Money would take the twins without the parents into his office and spend time with the twins. So this went on for years. And Dr. Money began to report on his study that became a famous landmark study. And he called them, he called her Joan in his study. He was beginning to write about this and lecture. And he was claiming that Joan, a.k.a. Brenda, a.k.a. Bruce, was doing great. I mean, she was adjusting. She may be a bit of a tomboy. He would acknowledge that. But in every way, you know, she was adjusting, and she was doing well with friends and with schools, and she liked playing with dolls, and she would mimic her mom. And he was giving this glowing, glowing report from year to year, and in his professional writing of his studies, his report, and he was giving talks, and he was getting, you might imagine, tremendous attention for this. I mean, you have to understand, this was by now maybe the early 60s. This is feminism, okay? This is the sexual revolution. This is a time when society, or at least part of society, wanted nothing more to say that male and female is a social construct. And that in order to gain, you know, full equality, women have to be considered the same as men. And, you know, to have a study such as this study of John Money's, in which he was reporting that this baby who was XY, you know, normal chromosomes, normal everything biologically, but is being successfully raised as a girl because he has a girl's name and girls and dresses and dolls and all, you know, his entire society, his teachers and his grandparents and everyone is reinforcing the idea that he's a delicate, girl who likes to cook and, you know, is going to grow up to have babies. I mean, this was huge. Now, what happened is that this theory of John Money's became was accepted over the decades. We didn't find out what really happened with the twins until decades later. And in the meantime, during those decades, his theory became doctrine. Okay, his theory became just baked into, so many fields of both soft and hard science, so that it was standard that whenever you had, for example, an XY or any child that had ambiguous genitalia, if they could be raised as a girl, they'd be raised as a girl. So they'd be castrated just automatically. Why? Because of the great success, because of what John Money proved to us. And so lots and lots of boys all over the world. I mean, this was written into the, the textbooks of endocrinology and the textbooks of genetics. I mean, this became truth, so to speak. Not that there weren't people, other scientists that were standing up and saying, John, this isn't proven yet. Let's look a little closer. This is not necessarily the case. But what did he do? He wouldn't tolerate that. John Money, was a tyrant. He would not tolerate another psychologist or biologist or geneticist standing up and trying to publish something that would challenge his great gender theory. He would intimidate the editors at the scientific journals to not publish those articles. It's a lot of what's actually going on right now is very similar.
Right.
So, so what happened with the twins is that, after decades, in fact, John Money wrote a book in 1997 in which he said yet again that his twin study, that his gender theory had been confirmed and supported by the results of this experiment with the twins. And the following
one person experiment, by the way, a one person experiment.
Yeah, but even that one person, it didn't work. So in 1998, what do we call him now? Not Brenda, not Bruce. But what happened is that we discovered that he stood up and he said, he just blew the cover of this whole thing was a hoax. And his name was now David. Brenda had become David. And he was not only a man, but he was married to a woman and he had adopted three stepchildren, and he worked as a janitor in a slaughterhouse.
Right.
So that was David Reamer, and people can go onto YouTube and hear him being interviewed about his experience of what it was like to be told for 14 years of his life that he's a girl, and to never, ever, ever feel that was his truth. And what happened is that during all those years, he was not happy with his dresses and with his dolls. He wanted to go play with his brother's toys. He wanted to pee standing up. He wanted to, he was rough. He was so boyish and aggressive that kids called him cave woman. Okay, they made fun of him because the way that he walked and his gestures and his interests were all so masculine. And he was a miserable child, and the family was miserable. And on top of everything, when the family was going back for those yearly visits to Johns Hopkins with Dr. Money, Dr. Money was sexually abusing those twins.
Okay, how?
He was forcing them to undress and to mimic sexual intercourse, and he would say, this is what men and women do together, and he would humiliate them and show them pictures. And the point came, why did they stop going down to Johns Hopkins? The boys refused to go. They refused to go back to see Dr. Money, and the parents couldn't understand why.
What happened to David Reimer? What happened? David Reimer committed suicide eventually, didn't he?
Yeah.
Yes. So that's the denouement of that particularly tragic.
And his twin.
So not only was this a failure.
Oh, no. It was a disaster, terrible disaster. He committed suicide, and his twin brother died of an opiate overdose before him. His twin died first. The entire family was, you know, traumatized? It's not enough. Trauma is not enough to describe what that family went through.
My parents didn't know a lot that was going on. And if they would have known, it would never would have happened.
By me not saying anything, the medical community was under the impression that my case was a success story. And I was shocked when I heard that people thought that my case was a success story.
So what we should point out here is that this experiment couldn't possibly have gone more cataclysmically wrong than it did. Right. Not only was what Money was saying was not true in the technical scientific sense, it was an anti-truth, and he falsified the data, and it culminated in the death of two people, the demolition of a family, and the perversion of an entire culture. That's John Money's legacy.
And he never publicly acknowledged it. John Money died, I think, in 2006, and I think he had dementia, but when the book came out when John Colapinto's book came out that just like exposed this whole calamity, there was nothing from John Money. He was still alive. He could have made a statement. Nothing. I'm just saying that's just another, you know, indication of what the immorality of this person and the lack of acknowledgement, you know, of what they're guilty of doing. I mean, you know, I guess it's too much to expect.
الفيديو الذي عرضته عليكم مهم جدا، مأخوذ من برنامج على قناة ديلي واير. المتحدثة طبيبة معروفة، يمكنكم أن تتأكدوا من ذلك من خلال الشبكة العنكبوتية، طبيبة معروفة جدا، والذي يجري البرنامج هو معروف بنحو أكثر منها. الطبيبة هذه هي الدكتورة ميريام غروسمان، والطبيب الذي يحاورها صاحب البرنامج وهو طبيب معروف كندي، ومن الذين يكافحون ويواجهون هذا الضلال الجندري بقوة، ولذا فهناك حرب شعواء تشن على هذا الرجل في بلاده. الدكتور جوردان باترسون، أعتقد أن التفاصيل كانت واضحة وواضحة جدا. سأحدثكم عن مصير هذه العائلة وماذا جرى عليها، ولكن قبل أن أحدثكم عن مصير هذه العائلة وماذا جرى عليها، برنامج أوبرا البرنامج الأمريكي الشهير سنة 2000 ميلادي، لقاء مع بروس وأمه، مع الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا.
For years, this case was called a medical triumph, but in truth, the case was a failure, devastating the lives of just about everybody involved. This is David, who has remained anonymous until now, only known in the medical journals as John Joan. And this is Janet Reimer, David's mother, who made the agonizing decision to change the sex of her son and to raise him as a girl. And what you all at home didn't see during the taping of that piece, we could tell, Janet, you're, you know, moved and probably disturbed by what you're saying. And David, you comfort her.
Yes, she's hurting right now. Mothers are all over the world are all alike. There's guilt. It's darned if you do and darned if you don't. Mm-hmm. You know, what things that were done out of compassion, out of love for your child. Mm-hmm. And how can I hate my mother for that?
Mm-hmm. Did you think he would hate you?
Yes, I did.
Mm-hmm. Did you hate yourself?
Yes.
Mm-hmm. So you talk on the tape about the day you first put the dress on. Did you have agonizing feelings about it even when the doctor, or were you of that generation or kind of person when the doctor said this would be best? Did you all believe that it would be best?
Yes, I had complete faith in the doctor. Mm-hmm. I believed it would be best. But when he started to rip it off, I started to have doubts. Mm-hmm. And during the whole journey of trying to create a feminine being, there were doubts along the way, but I couldn't afford to contemplate them because I couldn't afford to be wrong. I couldn't face the alternative.
And the alternative being what? That you'd made this horrible mistake?
Yes.
Because then what could you do?
Right.
Since your earliest memories, you never felt like you were a boy, a girl.
I never quite fit in. The girls would do their things with their Barbies and things like that, and that wouldn't interest me. Mm-hmm. And things such as trucks and building forts and, getting to the odd fist fight and mm-hmm. climbing trees, that's the kind of stuff that I like, but it was unacceptable, so I'd never...
As a girl?
As a girl, I had no place to fit in.
So what would you say to David, who was then your daughter, what would you say to him when he would act out his maleness?
I would try and convince him that he was doing it because he was a tomboy. Mm-hmm. And that it was okay to be himself or herself, I would say at the time. It was okay to be herself, but she was very much a tomboy.
Mm-hmm. I tried to fit in. Mm-hmm. I tried with the makeup, and it turned out to be a disaster. I mean, you got the red circles on the cheeks, and I look like a clown, basically. Mm-hmm. Mm-hmm. And but I didn't do it because I liked it. I did it because I wanted so desperately to fit in, because I was so lonely. And I let one boy kiss me on my cheek once, and I thought about it. I said, no, I don't like this. I can't help that. You know, I am what I am.
Did you feel you when you say I am what I am, but you didn't know what that was?
I wasn't sure.
هذا اللقاء كان بالضبط بتاريخ 2/9/2000 ميلادي. أما الفيديو الذي كان طويلا بعض الشيء وعرضته عليكم قبل قليل بتاريخ 18/4/2023. التواريخ مهمة جدا. متى ولد بروس الذي صار بعد ذلك ديفيد والذي يتحدث بنفسه مع الإعلامية الأمريكية أوبرا؟ ولد مع شقيقه التوأم بتاريخ 22/8/1965. ولادة ديفيد إذن هي هذه مع شقيقه براين 22/8/1965، وبعد ذلك تسلسلت الأحداث. ودخل جون ماني على الخط وفعل جريمته وفعلته وأكذوبته الجندرية، وبالأكاذيب أثبت صحة نظريته. وإلى الآن نظرية جون ماني نظرية صحيحة، كثيرون يدافعون عنها. هناك من يرفضها، ولكن هناك من يصر عليها، والذين يصرون عليها هم الأقوياء في الأجواء العلمية أو في الأجواء السياسية. وهذا هو الذي جرى على الناس ولا زال يجري. إنها حكاية رجال الدين، رجال الدين الأقوياء، الأقوياء بأموالهم، والأقوياء بدعم الحكومات لهم، والأقوياء بكثرة الحمير من البشر حولهم، يعبثون بالأديان كما يريدون، ويحولون الأكاذيب إلى صدق. هي الحكاية هنا، هي لأن الرجل يريد أن يؤسس دينا، إنه الدين الجندري، وقد أسسه ومات وولى جون ماني، ولكن نظريته الكاذبة تحولت إلى حقيقة علمية يعتقد بها كثيرون، وكثير من الناس يعملون بها الآن. كم من الرجال تحولوا إلى نساء، وكم من النساء تحولوا إلى رجال، وكم من الفتيان والأطفال الصغار نفذت فيهم هذه الألاعيب وجرت عليهم هذه الجرائم. هذه نظرية جون ماني الجندرية، قدوة من القدوات الجندرية. ما الذي جرى على هذه العائلة؟ لا أريد أن أكرر الكلام الذي سمعتموه في الفيديو الأول وفي الفيديو الثاني بشكل سريع. الأب ران ماذا جرى عليه؟ بعد أن فعل جون ماني فعلته وجرى الذي جرى على ولده بروس، أصيب بمرض نفسي دفعه إلى الإدمان، وما بين الكآبة والحالة النفسية المزرية وبين الإدمان وما يراه في عائلته مات الرجل. التوأم الثاني شقيق بروس براين، لما عرف بالحقيقة، لأن التوأمين ما كانا يعرفان، لما عرف بالحقيقة بعد أن أخبر الوالدان ولديهما، بعد أن عرف الحقيقة وما جرى على أخيه بروس، أصيب بمرض نفسي وكآبة حادة، فأراد أن يتخلص من ذلك بالمخدرات، فلجأ إلى المخدرات. وأخذ جرعة زائدة من أدوية الكآبة ومات. أما ديفيد الذي هو بروس، فبعد الذي جرى على أبيه وجرى على أخيه براين وما حدث من عبث في حياته، تركته زوجته، فانتحر ببندقية صيد، وكان ذلك في صباح اليوم الرابع من شهر مايو سنة 2004 ميلادي. زوجته أخبرته من أنها تريد الانفصال في 2/5/2004، 4/5/2004 انتحر ديفيد. أما أمه حاولت الانتحار وما نجحت، أصيبت بداء الذئبة، وهو مرض معروف أسبابه نفسية، وأصيبت بالسرطان أيضا وماتت، وانتهت العائلة بالكامل. هذه بركة من بركات الفلسفة الجندرية، النظرية الجندرية لجون ماني. جون ماني من متبنياته الفكرية يقول من أن ممارسة الجنس مع الأطفال ما هو بأمر سيء إلا إذا كانت الممارسة وحشية، كان الكبار يغتصبون الأطفال، أما إذا توفر الحب بين الكبار والأطفال والأطفال يحبون أن يمارس الكبار الجنس معهم، فأين المشكلة؟ لا توجد مشكلة. ألا تلاحظون أن الجميع يشربون من آنية واحدة، يأكلون من طبق واحد، إنها مائدة أبي مرة، مائدة إبليس. هؤلاء هم القدوات الجندرية. الوقت ضيق، الوقت ضيق والبرنامج محدود. إذا كنت أريد أن أتتبع هذا الموضوع سأكون بحاجة إلى العديد من الحلقات. إذا أردت أن أتتبع بقية التفاصيل، هذه أمثلة واضحة من القدوات الجندرية قدوة نسائية سيمون وقدوة رجالية إنه جون ماني. نذهب إلى فاصل. جوديث باتلر فيلسوفة يهودية أمريكية معاصرة لا زالت على قيد الحياة. ما كتبته في فلسفة الجندر هو أعمق مما كتبته سيمون دي بوفوار. كتاب شهير لها أمامي على الطاولة. قلق الجندر، النسوية وتخريب الهوية. هذه طبعة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إنها ترجمة فتح المسكيني. كان في نيتي أن أقرأ عليكم بعضا مما جاء في هذا الكتاب، لكن وقت الحلقة مشى سريعا وعندي مطالب أهم من هذا الذي كنت سأقرأه من كتاب جوديث باتلر. بحسب وجهة نظري، ربما يختلف الآخرون معي لا أدري، بحسب وجهة نظري أعمق كتاب في الفلسفة الجندرية برغم صغره هو هذا الكتاب. وهنا تعترض جوديث باتلر على فلسفة سيمون وتأتينا بفلسفة جندرية تذهب بعيدا في أغوار الثقافة الجندرية وتأتينا بمفاهيم جديدة هي أشد وأشد من المفاهيم الشديدة العنيدة التي جاءت بها سيمون. لذا فإنها تنتقد سيمون في كتابها هذا وفي سائر كتبها الأخرى. إنها نبية من أنبياء الدين الجندري. جوديث باتلر الفيلسوفة والسحاقية والجندرية من الطراز الأول. رجاء اعرضوا لنا صورها. هذه جوديث باتلر، إنها أستاذة جامعية من الطراز الأول. واذهبوا بنا إلى صورتها الثانية وإلى صورتها الثالثة، وبعد ذلك اعرضوا لنا صورة عشيرتها السحاقية، وهي أيضا مفكرة أمريكية وعالمة من علماء السياسة وأستاذة جامعية من الطراز الأول، ويندي براون. هذه صورتها بعد أن مضت بها الأيام، لا زالت على قيد الحياة وهما يعيشان معا في سكن واحد منذ زمن بعيد، منذ أيام الشباب. زوج وزوجة بحسب الثقافة الجندرية. اذهبوا بنا إلى صورتها الثانية وإلى صورتها الثالثة. ألا تلاحظون في هذه الصور، في صور ويندي براون أو في صور جوديث باتلر أو في صور سيمون أو في سائر الصور التي هي في هذه الأجواء، ألا تلاحظون أن هذه الصور تشير إلى جنس غريب، إلى جنس لا يشبه الرجال ولا يشبه النساء، ألا تلاحظون هذا؟ وهذا التغير إنما حدث بعد ذلك، ليس من البداية. إذا أردنا أن ننظر إلى صورهم وصورهم من البدايات فإن الصور ستكون مختلفة جدا. أنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، ضيق الوقت هو الذي يضغط علي. كنت أريد أن أحدثكم أكثر عن جوديث باتلر وعن عشيرتها ويندي براون، ولكنني بدأت أقترب من نهاية الحلقة وعندي بعض الفيديوهات التي أجد أنها مهمة كي تطلعوا عليها. كنت أيضا أريد أن أحدثكم عن فيلسوف فرنسي مات بالأيدز، إنه ميشيل فوكو. هو جزء من هذه المجموعة. الحكاية لا تقف عند هذه الأسماء، الحكاية طويلة طويلة وطويلة جدا. كلوي كول فتاة أمريكية حولوها إلى ذكر ثم رجعت وحولوها إلى أنثى. إنها تتحدث في جلسات الكونغرس الأمريكي. إليكم هذا الفيديو.
My name is Chloe Cole and I am a detransitioner. Another way to put that would be I used to believe that I was born the wrong body, and the adults in my life whom I trusted affirmed my belief, and this caused me lifelong irreversible harm. I speak to you today as a victim of one of the biggest medical scandals in the history of the United States of America. I speak to you in the hope that you will have the courage to bring the scandal to an end and ensure that other vulnerable teenagers, children, and young adults don't go through what I went through. At the age of 12, I began to experience what my medical team would later diagnose as gender dysphoria. I was well into an early puberty, and I was very uncomfortable with the changes that were happening to my body. I was intimidated by male attention, and when I told my parents that I felt like a boy, in retrospect, all I meant was that I hated puberty, that I wanted this newfound sexual attention to go away, that I looked up to my brothers a little bit more than I did to my sisters. I came out as transgender in a letter I sent on the dining room table. My parents were immediately concerned. They felt like they needed to get outside help from medical professionals, but this proved to be a mistake. It immediately set our entire family down a path of ideologically motivated deceit and coercion. The gender specialist I was taken to see told my parents that I needed to be put on puberty-blocking drugs right away. They asked my parents a simple question. Would you rather have a dead daughter or a living transgender son? The choice was enough for my parents to let their guard down, and in retrospect, I can't blame them. This was the moment that we all became victims of so-called gender-affirming care. I was fast-tracked onto puberty blockers and then testosterone. The resulting menopausal-like hot flashes made focusing on school impossible. I still get joint pains and weird pops in my back, but they were far worse when I was on the blockers. A month later, when I was 13, I had my first testosterone injection. This caused permanent changes to my body. My voice will forever be deeper, my jawline sharper, my nose longer, my bone structure permanently masculinized, my Adam's apple more prominent, my fertility unknown. I look in the mirror sometimes, and I feel like a monster. I had a double mastectomy at 15. They tested my amputated breast for cancer. And I was cancer-free, of course. I was perfectly healthy. There was nothing wrong with my still-developing body or my breasts, other than that, as an insecure teenage girl, I felt awkward about it. After my breasts were taken away from me, the tissue was incinerated. Before I was able to legally drive, I had a huge part of my future womanhood taken from me. I will never be able to breastfeed. I struggle to look at myself in the mirror at times. I still struggle to this day with sexual dysfunction. And I have massive scars across my chest. And the skin grafts that they use, that they took of my nipples, are weeping fluid today. And they were grafted into a more masculine positioning, they said. After surgery, my grades in school plummeted. Everything that I went through did nothing to address my underlying mental health issues that I had. And my doctors, with their theories on gender, thought that all my problems would go away as soon as I was surgically transformed into something that vaguely resembled a boy. Their theories were wrong. The drugs and surgeries changed my body, but they did not and could not change the basic reality that I am and forever will be a female. When my specialists first told my parents that they could have a dead daughter or a live transgender son, I wasn't suicidal. I was a happy child who struggled because she was different. However, at 16, after my surgery, I did become suicidal. I'm doing better now. But my parents almost got the dead daughter promised to them by my doctors. My doctors had almost created the very nightmare they said they were trying to avoid. So what message do I want to bring to American teenagers and their families? I didn't need to be lied to. I needed compassion. I needed to be loved. I needed to be given therapy to help me work through my issues, not affirmed in my delusion that by transforming into a boy, it would solve all my problems. We need to stop telling 12-year-olds that they were born wrong, that they are right to reject their own bodies and feel uncomfortable with their own skin. We need to stop telling children that puberty is an option, that they can choose what kind of puberty they will go through, just so they can choose what clothes to wear or what music to listen to. Puberty is a rite of passage to adulthood, not a disease to be mitigated. Today, I should be at home with my family celebrating my 19th birthday, and instead I'm making a desperate plea to my elected representatives. Learn the lessons from other medical scandals like the opioid crisis to recognize that doctors are human too, and sometimes they are wrong. My childhood was ruined along with thousands of detransitioners that I know through our networks. This needs to stop. You alone can stop it. Enough children have already been victimized by this barbaric pseudoscience. Please let me be your final warning. Thank you.
هذه جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي. جلسات الاستماع في الكونغرس الأمريكي تكون موضوعاتها بحسب القوانين التي يريد الكونغرس الأمريكي أن يشرعها. فيأتي أصحاب الشأن وأصحاب الخبرة يتحدثون في جلسات الاستماع هذه. هذه الجلسة كانت بتاريخ 27/7/2023، يعني في هذه الأيام. الحقائق التي أعرضها بين أيديكم حقائق طازجة. هذه الجلسة كانت بتاريخ 27/7/2023. وهي بصدد قانون ومشروع عنوانه رعاية تأكيد النوع الاجتماعي للقاصرين، النوع الجندري. ألا تلاحظون أن العالم في كل مكان يتحدث عن الجندر؟ حكاية كبيرة كبيرة جدا. عليكم أن تعرفوا الحقيقة كما هي، لا أن تستمعوا إلى أولئك الذين لا يعرفون الحقيقة. إذا أردتم أن تضعوا أقدامكم في الموطئ الصحيح وفي المكان السليم، نذهب إلى فاصل. هناك فيلم وثائقي عنوانه What is a Woman؟ هذا الفيلم الوثائقي طويل، يمكنكم أن تشاهدوه على الشبكة العنكبوتية. سأعرض بين أيديكم الإعلان الفيديوي لهذا الفيلم، رجاء اعرضوه لنا.
What is a woman? Can you tell me that? Well, you're at the Women's March. You must have some idea.
Please, if one person could tell me what a woman is.
You are not here for women. We ask you to leave.
What is that?
I'm a husband. I'm a father of four. I host a talk show. I give speeches. I write books. I like to make sense of things.
A woman is not anything in particular.
There is not one particular thing.
It could be many things to many people.
Some women have penises, right? Some men have vaginas.
I like scented candles. I've watched Sex and the City.
Yeah.
How do I know if I'm a woman?
That's a great question.
You're not a scientist. You're not a gender studies major.
No.
How do you know that you're a man?
I guess because I got a dick.
Can a man become a woman?
I'm not a woman, so I can't really answer that.
Women only know what women are.
Are you a cat?
No.
Can you tell me what a cat is? You want to tell us what a woman is?
I'm a biological woman that medically transitioned to appear like a male. I will never be a man.
And so they go on the internet and they're told that all their problems will be solved if they become a man.
So you worry that there could be a sort of social contagion element of this?
A teeny tiny bit, maybe.
It got me at 42. Your child doesn't have a chance.
And you're affirming it with hormones that have never been used in this way.
Puberty blockers, which are completely reversible.
Completely reversible.
One of the drugs used is Lupron, right? Which mm-hmm. has actually been used to chemically castrate sex offenders.
You know what? I'm not sure that we should continue with this interview.
You don't want to talk about the drugs that you give to kids or...
How can they be removing the healthy breasts of 15-year-old girls?
There are masculine girls. There are feminine boys. What are we going to do about that? Carve them up?
How can this whole thing be happening, Matt?
I wanted us to have a safe place to be able to talk about this.
Part of me wants to ask why you care so much.
I care about the truth. I care about children. I care about the women who are having their opportunities stolen from them.
Is it transphobic to tell the truth?
The interview's over. Let's turn off the cameras.
Excuse me.
Oh, fair. I just wanted to know, what is a woman?
And you're not going to find out.
Based on what I'm saying, would you ever want to move to America?
They say no. Never.
I hope you enjoyed it a little bit.
We'll see when it comes out.
هذا الإعلان نشر بتاريخ 14/5/2022، وأما الفيلم نفسه فقد نشر بتاريخ 1/6/2022. تلاحظون أن التواريخ قريبة، تلاحظون أن الوقائع متتالية. وقت الحلقة انتهى، كان بودي أن أحدثكم عن كثير من التفاصيل، لكنني أقول من أن الذي تم عرضه في هذه الحلقة فيه الكثير من العبار. سألخص لكم المطلب بهذا الفيديو الذي سأعرضه عليكم. إنه الرئيس الفرنسي بنفسه يتحدث مع الأطفال الصغار بهذا الخصوص، وهذا بتاريخ 19/3/2017 ميلادي. رجاء دققوا النظر في الكلام الذي يدور بين الرئيس الفرنسي وبين أطفال فرنسا، وبتاريخ 19/3/2017، ما هو ببعيد عن أيامنا هذا.
Ça ne vous manque pas d'être père ?
Bah, c'est un choix que j'ai fait. Mais tu sais pourquoi ? Parce que Brigitte, qui est ma femme, elle avait 3 enfants. Qui étaient déjà... Il y en a qui étaient grands, quand je l'ai connue. Il y en a qui étaient plus petits. Donc, tu vois, la dernière, elle avait votre âge, hein, quand je l'ai connue. Et après, tu vois, on s'est posé la question. Et moi, j'ai considéré que le plus important, c'était qu'on élève bien les enfants, qu'on les aime. Et puis, on a des enfants. Moi, j'ai 7 petits-enfants.
1, 7.
T'as plein de familles différentes aujourd'hui. Tu vois, t'as des gens qui divorcent, qui sont ce qu'on appelle des familles recomposées. Moi, vous avez des papas ou des mamans qui ont divorcé ?
Oui.
Oui. Moi.
Et vous avez des demi-frères ou des demi-sœurs ?
Oui.
Voilà. Donc c'est des familles différentes. L'idée qu'on est dans la même famille pour toute la vie, pareil, c'est pas vrai. Il y a des parents. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe ?
Hein ?
Il y en a pas. Bah ça existe.
Ah,
aujourd'hui,
oui,
tu peux.
À la télé.
Tu peux te marier avec quelqu'un. Et il y a plusieurs types de familles. Tu vois ? Et ce qui compte, c'est que ce soit à chaque fois un projet d'amour. C'est qu'il y ait un projet de vie. Le plus insupportable, c'est une famille où les gens ne s'aiment pas. Et donc, nous, on a fait le choix de ne pas avoir d'enfants pour moi, parce que c'était objectivement... ça aurait été un choix un peu égoïste, moi, je pense. Et donc, ça ne me manque pas, parce que j'aime les enfants de Brigitte comme si c'était les miens. Et j'aime nos petits-enfants, parce que pour moi, c'est les miens.
إذا كان رب البيت بالدفء ناقرا، ما هي النتيجة؟ فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. رجاء أعيد بث الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في ردود أفعال الأطفال. هذه ردود طبيعية، دققوا النظر في ردود أفعال الأطفال حينما يحدثهم الرئيس الفرنسي عن أن العوائل يمكن أن تتكون من رجل ورجل، من امرأة وامرأة. أعيد بث الفيديو رجاء.
Ça ne vous manque pas d'être père ?
Bah, c'est un choix que j'ai fait. Mais tu sais pourquoi ? Parce que Brigitte, qui est ma femme, elle avait 3 enfants. Qui étaient déjà... Il y en a qui étaient grands quand je l'ai connue. Il y en a qui étaient plus petits. Donc, tu vois, la dernière, elle avait votre âge, hein, quand je l'ai connue. Et après, tu vois, on s'est posé la question. Et moi, j'ai considéré que le plus important, c'était qu'on élève bien les enfants, qu'on les aime. Et puis, on a des enfants. Moi, j'ai 7 petits-enfants.
1, 7.
T'as plein de familles différentes aujourd'hui. Tu vois, t'as des gens qui divorcent, qui sont de ce qu'on appelle des familles recomposées. Moi, vous avez des papas ou des mamans qui ont divorcé?
Oui.
Oui. Moi.
Et vous avez des demi-frères ou des demi-sœurs?
Oui.
Voilà.
Oui.
Donc, c'est des familles différentes. L'idée qu'on a, on est dans la même famille pour toute la vie, pareil, c'est pas vrai. Il y a des parents. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe?
Hein?
Il y en a pas.
De...
Bah, ça existe.
Ah,
aujourd'hui,
oui,
tu peux.
À la télé.
Tu peux te marier avec quelqu'un. Et y a plusieurs types de familles. Tu vois? Et ce qui compte, c'est que ce soit à chaque fois un projet d'amour. C'est qu'il y ait un projet de vie. Le plus insupportable, c'est une famille où les gens ne s'aiment pas. Et donc, nous, on a fait le choix de ne pas avoir d'enfants pour moi, parce que c'était objectivement... ça aurait été un choix un peu égoïste, moi, je pense. Et donc, ça ne me manque pas, parce que j'aime les enfants de Brigitte comme si c'était les miens. Et j'aime nos petits-enfants, parce que pour moi, c'est les miens.
ابتدأنا الحلقة بفيلسوفة فرنسا وانتهت الحلقة بالرئيس الفرنسي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في عنوان جديد من حلقات هذا البرنامج. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.